أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 19 بعد 300 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب الفضائل بصفة عامة، وكتاب الصلاة بصفة خاصة، وباب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها بصفة أخص. سبق الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. سبق شرح الحديثين، ولكن من باب التذكير بما مضى ذكره وسبق شرحه. ثم ماذا؟ يأتي بعد ذلك الحديث عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الشرح: هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها الحافظ النووي رحمه الله، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال، وهذا هو السنة. فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها، وآخرها بعيد عن الرجال فيكون خيرها. أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن التأخر: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذه خطيرة، أن الإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث، أو الثالث وهو في الرابع، ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح والعياذ بالله. ولهذا قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فأنت يا أخي تقدم في الصف الأول فالأول. وأقول يا أخي ولا أقول يا أختي، لأن الجماعة للرجال دون النساء إلا إذا صلينا فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضلية في صلاة النساء في بيوتهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وتبقى أفضلية المسجد لأسباب أخرى: حضور خطبة جمعة يستفاد منها، حضور درس علم نتعلم منه، حلقات قرآن، للذهاب بالأولاد إلى المساجد لتعويدهم المساجد، وما إلى ذلك. فتبقى الأفضلية في المسجد، ولا يحق لرجل أن يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد طالما الفتنة مأمونة والطريق آمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ما لم يكن النساء في مكان خاص لهن فإن خير صفوفهن أولها، لأنه أقرب من الإمام ولا محذور فيه، لأنهن بعيدات عن الرجال فلا محذور في ذلك، كما هو غالب حال المساجد الآن: مسجد للرجال وجزء خلفي مصلى للنساء، يفصله ستارة، يفصله جدار، أحيانا تكون هناك ما يسمى بالصندلة الدور الثاني للنساء. هنا لا يقال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لا، لا تستوي المسألة، بل ربما كانت الأفضلية لمن بكرت وصلت في الصف الأول ومن بعدهن في الصف الثاني وهكذا. لماذا؟ لأن جزئية الاحتكاك بالرجال، الاختلاط، مظنت أنه ممكن يقع نوع من التماس ابتعدت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث أراد أراد أن يجعل فاصلا بين الرجال والنساء، ألا يقع هناك اختلاط بين الرجال والنساء لما يترتب عليه من فتن من مشاكل. ولكن الناس في مجتمعاتنا، طبعا في مجتمعات ما لها دعوة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المجالس مختلطة، المدارس مختلطة، مكاتب العمل مختلطة، الاستاد مختلط، الدنيا مختلطة ومخلوطة ومبلوطة. لو واحد شاف بعض المشاهد مثلا لمباراة، ان شاء الله المدرجات دي للنساء والمدرجات دي للرجال. والله انسى يا مولانا، انت بتتكلم في ايه؟ كله مع بعضه والدنيا حر، وما تعوزهم يتحجبوا كمان، الدنيا حر وبعدين سخنانين والحكاية بتبقى كده يعني، لو سخنوا تيجي لهم تني، فلازم ياخدوا راحته. ففي لخبطة. مكاتب العمل، أنا أدخل أي شركة حكومية نساء ورجال، المكتب ده نساء وده رجال، نساء ورجال. يعني لو افترضنا 10 مكاتب كل مكتب فيه نساء وفي رجال، طب يبوش 5 مكاتب نساء وخمس مكاتب رجال؟ لا، عشان الدنيا تبقى طعمة كده والحكاية والرواية. وما أقولكش على الحكاوي اللي بتتحكي، احنا ما احنا شفنا الحمد لله ربنا كرمنا من احنا وصغيرين في الأزهر بعيد عن الاختلاط. لغاية دلوقتي اي حد يسألني دخل عيالي الأزهر اقول له حتى لو الأزهر فيه ما فيه، بس يكفي انه ما فيهوش الاختلاط اللي موجود في المدارس الأخرى والجامعات المختلطة. والله حد بعت لي تعليق، هو بيقول لي صلاة العيد في مصر بقت النساء جنب الرجال. شفت بعيني ما حدش قال لي، والله شفت بعيني ما حد قال لي. في عهد البتاع الدنيا بقت، هو ده الدين الحلو اللي بيدوروا عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله البنات واقفين جنب الولاد والنسوان جنب الرجالة، وبيركعوا بيسجدوا عادي، وياريت الحجاب زي ما ربنا قال أبدا. فعشان نفهم ليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، عشان كده، عشان كده. طبعا أعداء الإسلام بيشوفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام إيه ويعملوا غيره. وإحنا لما كان عندنا شوية دين، عندنا شوية صحوة، كانت الحاجات دي ما بتحصلش. احنا كنا بنصلي الأعياد في الميادين، وعاملين أماكن للنساء، وعاملين لعب للأطفال، فرحة العيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ليعلم أن في ديننا فسحة، وكان يقول اليوم لكل قوم عيد، هذا عيدنا. إذن المسألة هذا فقهها. الشيخ علي بارك الله فيك، لسه ما بشرتش الإخوة بعودة الصفحة ولا حاجة، لأنه النهاردة صفحة سفير، عشان كده أنا يعني إيه، إنما إن شاء الله بكرة يبقى على صفحتنا اللي هتطلع 10 أيام محظورة ورجعت، نبشرهم إن شاء الله، نبشرهم إن شاء الله. بارك الله فيك، وديك أنت يعني قمت بالواجب، الله يعزك. طيب، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي مناكب أصحابه عند التسوية. مناكبهم يعني أكتافهم، ويقول استووا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني أن اختلاف الناس بعضهم متقدم وبعضهم متأخر، الصف كده مش متظبط، يعني صعب صعب بصراحة. الناس النهاردة بقت ولا تبالي بمسألة تسوية الصفوف، ولو يعرفوا إنه اللي بيحصل للأمة عدم تسوية الصفوف في الصلاة لي دخل في دخل بالموضوع، يعني ليه قال أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم؟ فالخلافات اللي موجودة من ضمن أسبابها عدم تسوية الصف. إيه اللي جاء؟ هي جاية كده، كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتسوون صفوفكم أو لخالفن الله بين قلوبكم، يبقى ده سبب من أسباب المخالف. طب انت عندك في القرآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا سلام، في الجهاد صفا كأنهم بنيان مرصوص. أي طب يعني أنت تقول إذا كان هذا في الجهاد اللي بيقتضي الحركة وبيقتضي كذا وكذا، فكيف في الصلاة؟ الصلاة من باب أولى، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يسوي المناكب في المناكب والأقدام في الأقدام، وكانوا بيبقوا واقفين زي الألف رضي الله عنهم وأرضاهم. أمرنا بتسوية الصفوف فجعلنا المناكب في المناكب والأقدام في الأقدام، كده زي الحيطة البنيان كده لما يكون مستوي، خلي طوبة كده طالعة كده وطوبة طالعة كده، ده إيه ده؟ لا، كالبنيان المرصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يرى بروز صدر سواد، صدره بس طالع كده البر، المستوي يا سواد، ونغزه كده بالسواك في يده عليه الصلاة والسلام، وإلا سواد لها فرصة. قال له أوجعتني يا رسول الله. يا سلام يا سواد، ده انت بقى وراك حاجة. ففعلا هو عاوز يحضن النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل النبي، فقال له أوجعتني، وقال له اقتص مني، فلزق صدره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نفسه كان ايه يخلي الحكاية دي عاملة زي شفاعة لي عند ربنا. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني أن اختلاف الناس بعضهم متقدم وبعضهم متأخر وجب، هذا يوجب اختلاف القلوب والعياذ بالله. وآخر الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصف، وقال إن تسوية الصف من تمام الصلاة، وهو كذلك. وفي رواية تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية وتكميل الأول فالأول والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا. طبعا ده بالنسبة للناس اللي بتصلي. الشيخ علي بيعلق تعليق ظريف وبيقول مش لما يصلوا الأول، ما هم اللي ما بيصلوش دول يا مولانا، ما احنا بنفرد لهم دروس وبنقول 80% من المسلمين ما بيصلوش، ودول يعني ماذا اقول. قال الشيخ رحمه الله ملحوظة احب ان انبه هنا على خصلة بدأ الناس يفعلونها وليست معروفة من قبل، الا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقدم على إخوانه ويستدبرهم، وهذا مما أخشى أن يكون داخلا في النهي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، يعني هو بيلاقي نفسه مزنوق في الصف فسد ما يسلم يروح إيه طالع قاعد، يبقى مد ظهره للي وراه، يبقى مد ظهره الاثنين وراه. وقد شكى إلي بعض الناس هذه الحال، فقال إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يستدبروننا ويعطوننا ظهورهم، لماذا وليس هناك حاجة؟ فلو كان ذلك في درس وأراد أن يسمع كلام المتكلم فلا بأس، أما إذا قال أنا أستضيق مثلا، يعني المكان ضيق، فهذا نقول له قم وابعد عن الصف حتى لا تكون مستدبرا لصحبك، اذهب إلى القبلة أو إلى خلف الصفوف أو إلى عمود أو إلى جدار حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين. إني والعلم عند الله أشعر بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه متقدم على الناس والناس دونه مرتبة وما أشبه ذلك، فأخشى أن يلعب الشيطان بهذا الإنسان. وأنا أرى أن هذا الفعل داخل تحت النهي في الحديث المتقدم، فمن تقدم على إخوانه في الصف بعد السلام أخشى عليه أن يختلف قلبه من أجل تقدمه هذا. لذا أنصح من يفعل هذا الفعل أن يتركه، والله الموفق. وعنه رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعنى. في رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أننا قد عقلنا، أو حتى رأى أننا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذه الأحاديث في تتمة باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسوي الصفوف فيقبل على الناس ويقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف، وأخبرهم أنه يراهم من وراء ظهره، كما قلت هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره. أما فيما سوى ذلك فإنه كغيره صلى الله عليه وسلم لا يرى من وراء ظهره شيئا. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أنهم إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين قلوبكم، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم بين وجوهكم، فقيل المعنى أن الله يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم فتلوى الأعناق، وقيل المعنى بين وجوهكم أي بين وجهات نظاركم، وهو كالحديث الذي سبق: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا المعنى أصح وأرجح. ومعلوم أن الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن، فإذا اختلف الناس فيما بينهم ظاهرا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب، وإذا اختلفت القلوب صار الشر والفساد والعياذ بالله. وخلاصة هذا الباب كله أننا مأمورون بتسوية الصفوف على النحو التالي: أولا، تسوية الصف بالمحاذاة بحيث لا يتقدم أحد على أحد، بحيث لا يتقدم أحد على أحد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. وأنا تعليقي على هذا يعني المنكب في المنكب سهل، إنما الكعب في الكعب شوية، يعني أنا لا يعني إذا رصقت كعبي بكعب من بجواري أحس إن أنا واقف غير مستريح، ولو هخشع في الصلاة مش هخشع، فبخلي القدم في القدم، يعني في مساواة وما فيش فرجة، ومش شرط أخلي قدمي على قدم اللي جنبي، يعني عنده حساسية يقعد يبعد وهو يبعد وأنا وراه ويبعد وأنا وراه لغاية لما مسكين يسيب الصف ويمشي. الحكايات دي شوية فيها مبالغات ما فيش داعي، يبقى الكتف في الكتف والقدم في القدم بصورة كده لطيفة وظريفة، لأنه الأولاد وهم صغار أو الملتزم جديد بيطبقها بحرفيتها، بس التاني هو مش قادر يفهم نفسية التاني، مش قادر يخلي رجلك جنب رجله حتى، وممكن يقول أي كلام هجر من الكلام ويسيب له الصف وممكن يسيب الصلاة. أنا شفت كده. في هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف باعدوا بين أرجلهم حتى تكون أقدامهم لاصقة بأقدام الآخرين، لكن المناكب متباعدة وهذه بدعة، إنما هو التراص. السنة أننا نتراص جميعا، يرص الواحد صاحبه بحيث يلصق منكبه بمنكبه بدون مباعدة بين الأرجل، بل ندعها مستقيمة على طبيعتها. ثانيا، تسوية الصف بإكمال الأول فالأول، بحيث لا يصف أحد في الصف الثاني والأول لم يتم، أو في الثالث والثاني لم يتم، أو في الرابع والثالث لم يتم، وهكذا إلى آخره. أي فرجة تسد، وخير خطوة يخطوها المرء أن يسد بها فرجة. من معاني مساواة الصفوف ثالثا، أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجال، فإن خير صفوف النساء آخرها وأشرها أولها. رابعا سد الفرج، ألا ندع للشياطين فرجا يدخلون من بينها. هي جت في الصورة عندك شمال يا شيخ علي برضو زي كل مرة. رابعا سد الفرج، ألا ندع للشياطين فرجا يدخلون من بينها، لأن الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا، فإذا وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشوا عليهم صلواته، وطبعا الشياطين مش بتسيب حد في حاله، مش بتسيب حد في حاله، زي ما في الحديث انه لما يؤذن المؤذن يدبر الشيطان، لا يحب الاذان ابدا، يدبر وله ضراط، فاذا انتهى جاء يفسد على الناس سنتهم، يصلوا بالاذان والاقامه سنه فيفسد عليهم، فاذا تم التثويب بالاقامه ادبر برضو ليه نفس الحكاية، لغاية لما ينتهي يأتي للناس يفسد عليهم صلاتهم حتى لا يدري بأي شيء قرأ ولا بكم ركعة ركع. بتزيد الحكاية دي لما يكون في فرج في الصف، يوم أولاد الشياطين الصغيرين يلعبون بين الصفوف كأولاد الضأن. يعني أولاد الضأن هو المعيز الصغيرة كده، هي وتقعد تتنطط كده للواخد باله من المنظر. كانت تبقى الأم كده وحواليها عيالها الصغيرين وفرحانين ويتنططوا ويرفعوا رجلهم لفوق، وبعدين ممكن يعملوا كمان يضربوا بالرصية. أهو ده أولاد الضأن، لأن الشياطين تسلط على بني آدم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا، فإذا وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشوا عليهم صلواتهم. فأنا لغاية دلوقتي مش ناسي أيام ما كنت في الجيش، وبعدين بقول للعساكر خلفي في المسجد بتاع الوحدة سووا صفوف سدوا الفرج لا يتخللها الشيطان. فهم لابسين طبعا البدلة الكاكي، والبدلة دي يدوب على قد الرجلين، فراح الصور بتاع الوحدة عليه قال ما يدخلوا من هنا يا مولان يدخلوا من هنا. لا ولا عجب من كده، ليه واقفين من واقفين قدام ربنا صفا؟ مش توقفوا انتباه، انتباه يعني تعمل سبعة كده تبقى واقف كده مهزوز. فالمهم خامسا من معاني تسوية الصف، إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إماما ويكون الباقيان خلفه، سواء كان الاثنان بالغين أو صغيرين أو بالغ وصغير كلهم يكونون خلفه، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي نافلة وجاء أحد أصحابه فوقف على شماله، فراح لفه النبي عليه الصلاة والسلام استداره كده بإيدي وراح جايبه على اليمين شوية، ودخل واحد تاني فراح دفعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخلف بقى وكده. إمام ومأموم، يبقى المنفرد جنب الإمام، ومش شرط يكون وراه، ممكن يكون يعني ملاصق لي ومساوي لي، حتة إنه يرجع لورا كده قدم والكلام ده غير ثابتة. فيقف المأموم جنب الإمام في حالة لما يكون إمام ومأموم واحد، جم اثنين ما يجيش التاني يروح واقف برضو، لا يروحوا الاثنين رجعين لورا ويبقى في إمام وفي صف خلفه بدأ بالاثنين، الاثنين بعد شوية ممكن يكونوا ثلاثة، ممكن تنتهي الصلاة وهم الاثنان فقط. ففي صلاة وصلاة الفرض مثل النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما والله أعلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حديث ده يعني ينبغي كمان الإمام يقول للناس ساعة ما يقف في القبلة وقبل ما يشرع في الصلاة يقول كده: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا هو الصحيح. إنما الأئمة بتوعنا نشأنا وهم يقولون إيه؟ يقول لك إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ليس صحيحا، ليس صحيحا. أهو الصحيح هو ده: من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. والحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، هي غنم سود صغار تكون باليمن. غنم سود صغار تكون باليمن. وفي الشرح: هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول وتكميل الأول فالأول من الصفوف، فإن في هذه الأحاديث دليلا على مسائل. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم ليسوي صفوفهم، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثانيا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يسوي بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من عادته. ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي زمن عثمان رضي الله عنه، صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوون الصفوف، فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا: إن الصفوف قد تمت وكملت، كبر للصلاة وكبروا. يا الله، سيدنا عمر واقف في القبلة، الناس كثرت ما شاء الله مع الفتوحات، مع إقبال الناس على الدخول في الدين، مع دخولهم إلى المدينة ليتعلموا الإسلام، امتلأ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتسع للناس، ولذلك سيدنا عمر عمل توسعة معروفة بتوسعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هتلاقيها في الغاية الآن في المسجد القديم في الحد. توسعة عمر بن الخطاب من بعد الروضة الشريفة اللي فيها المنبر، واللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يجي الجزء الغربي من المسجد لغاية خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي باب مكتوب كده عليه فوق: خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الجزء ده توسعة عمر بن الخطاب. قالوا له: طب ما تيجي نوسع من الناحية الأخرى كمان، الناحية الشرقية اللي بين المسجد والبقيع. قال: لا، أما هذه فليس لنا إليها من سبيل، دي فيها حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها دفن أبو بكر الصديق، فدي ما تدخلش في المسجد. فكثر الناس. يوم سيدنا عمر يعمل إيه؟ يسوي هو الصف الأول، وواحد من كل صف يقول له: سوي الصف عندك، اطلع يا فلان فلان، كل صف يقول له سوي، وبعدين يدوا التمام كده زي التمام بتاع العسكري، تمام كله تمام يا إمام، كل الصفوف استوت، ياخذ جهة القبلة يروح مصلي رضي الله عنه وارضاه. ايه العظمة دي؟ طب انا النهاردة لو ورايا صفين اقدر اسويهم؟ ما تصلي يا مولانا. الله، ما كان زمان خلصت الركعة الاولى والتانية، هو لسه قاعد تقول لي سوي الصفوف واعمل وسوي؟ يا عم صلي بقى يا عم، فضها سيرة. يا الله على دي اخلاق ودي ناس. لذلك احنا بنقول كلمة ورد غطاء، استوى ارحمكم الله، وببقى عاوز اسوي الصف، عاوز اخلي الاولاد على يمين الصف او يساري، اصف الرجال في الاول والاولاد في الثاني، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يصف الرجال ثم الاطفال ثم النساء. العيال دلوقتي بقى تعاملة كمان زي الشياطين، خلاص خليهم واقفين جنب بباتهم يمكن يصلوا. فالمهم جاء عهد سيدنا عثمان، كثر الناس أكثر وأكثر، راح سيدنا عثمان عامل توسعة في القبلة، هتلاقي حتة كده قيمة 3-4 صفوف، دي توسعة عثمان رضي الله عنه. محدش قرب من ناحية الروضة الشريفة أبدا أو من ناحية الحجرة الشريفة، لغاية لما جاء الوليد بن عبد الملك سنة كام؟ 88، عاوز يطير وراء آل البيت اللي ساكنين في حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، قال احنا هنوسع المسجد. ما توسع، الدنيا واسعة قدامك، لا احنا هنهد الحجرات وندخلها في المسجد. يا عم في ايه ده، هنا حجرة النبي عليه السلام، فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. قال لا، ما هو مش مشكلة، يمين شمال، أحدث في الدين حدثا عظيما. وراح دخلت الحجرة الشريفة في المسجد على الوضع اللي انت بتشوفه عليه دلوقتي، بس الحمد لله يعني ما فيش دايرة كاملة عشان الناس تخش وتطوف ويشوف ويسعى وصلي على النبي، لا ما فيش دي، تلاقيها بس في مقابر الأولياء والصالحين، واحد درويش لابس عمة خضرة وبيتك فيها حتة حشيشة ويقعد ويطوف ويشوف ويسعى وصلي على النبي عليه السلام. يعني جابوا الكعبة عندنا؟ يعني بلاش تروح لحج في السعودية؟ أيوه بلاش، قال السعودية لا حول ولا قوة إلا بالله، شر البلية ما يضحك. فالمهم الوضع لم هو عليه، والحمد لله يعني ربنا قيض الجماعة الوهابيين للنبي عليه الصلاة والسلام، يحافظوا على المسجد على القبر، محدش يطوف به، محدش يقبل، محدش يسجد، محدش يعمل أبدا. ودي مش بتاعت الوهابية، دي بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كده اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يوم ربنا إيه سخر له الناس دي. إيه والله، تلاقي من ناحية المزار بتاع النبي عليه الصلاة والسلام احنا الرجالة نمر، انت عاوز توقف كده وتسلم وتدعي وتاخد راحتك، هلا ايه على طول على طول، حرك 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 على طول. يا عم سيب ده اسلم زي الناس، اصلي على النبي، يمكن تتحرك مشاعري شوية، حرك حرك حرك. خلاص انت لو عاوز تدعي هتبطل تدعي، يعني يا دوب تسلم من كنت حرك 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 حرك. حاضر، احنا واقفين في طابور الاشاره هنا بتاعت السيارات، حرك حرك. المهم بتحرك انت ما بتقفش، حتى الجماعه اللي يروحوا يدعوا دول وبتاع يروحوا واخدين جنبي وبعيد حاجه كده. طيب ده من ناحيه الرجال، ناحيه النساء بيفتحوا لهم الروضة 3 مرات في اليوم ما شاء الله، يقدر حد النهاردة يقدر يبني مع النسوان، فيفتحوا لهم 3 مرات في اليوم، مرة بعد الفجر ومرة بعد الظهر ومرة بعد العشاء، يجروا النسوان بالذات المصريات، هو على اللي بيعملوه المصريات وأنا قاعد في المسجد النبوي، ويجروا واللي تقع واللي كذا. وبعدين هم بيجروا فيه الفرحانة قوي زغرت راح عند النبي عليه الصلاة، هي أصلا مش جاي غير عشان تروح عند النبي عليه الصلاة. لو قلت لها أنت جاي تحجي ولا تروح عند النبي، تقول لك عند النبي عليه الصلاة. ف إلا واحدة
تقول له بقى كده يا رسول الله بقى انا جايينك اهو على الفطره. الناس دي كلها معذوره بالجهل، والله لو حكمنا عليهم بحكم ربنا لا يدع في عذر بالجهل. وليه ترفع الجلابيه وتجري؟ المهم وصلت الست عند ايه الروضه الشريفه، لقت الجماعه السعوديات اللي هم موظفات في الحرم دول حط الكارت ولابسه اسود في اسود وكده، وعاوز تبعد الناس عن انه حد يحط ايده على الشباك على السور. ما هم معلمينا وحطيت ايدك على شباكه. حط ما فيش حط ايدك على شباكه هنا خالص. تقول لها يا اختي سيبيني اكمل حجتي، عاوز احط ايدي على الشباك عشان لما اروح يقولوا لي وحياه لي انت زرتيه وحطيت ايدك على شباكه وقلت الجيره يا محمد عليه الصلاه والسلام. كله ده شرك. زرتي، احنا مش رايحين نزور النبي، احنا رايحين نحج. زيارتنا للنبي عليه الصلاه والسلام دي من باب حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام، ما فيش ربط بين الحج والزياره. طيب اثنين، وقول وحطيت ايدك على شباك، ما تحطيش ايدك على شباكه اصلا، ما فيش. وقلت الجيره يا محمد، هذه مصيبه كبيره قوي. الجيره الذي يجير هو الله، الذي يجير هو الله. انما تقول الجيره يا محمد، طب الشفاعه حتى لما نطلب الشفاعه ما نطلبهاش من النبي محمد عليه الصلاه والسلام، نطلبها من مين؟ نطلبها من ربنا. اللهم شفع فينا نبيك عليه الصلاه والسلام. وبعدين عندك في الايه في سوره المؤمنون افلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. المهم فالحمد لله الحكاية دي يعني استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب دي خروجة شوية، نرجع. فلما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي زمن عثمان رضي الله عنه، صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوون الصفوف، فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا إن الصفوف قد تمت وكملت كبروا للصلاة. وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالصفوف والتراصي فيها والتسوية وعدم فرجات الشيطان حتى تكون الصلاة تامة مستوية، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة، والله الموفق. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو قال: يوم تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. الشرح: هذه بقية الأحاديث في بيان فضل الصفوف الأول. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكمل الصف الأول فالأول، وأخبر أن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي نقله المؤلف في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبدأ بالصف المقدم فالمقدم، وما كان من نقص فليكن في المؤخر، يعني أمرهم أن يتموا الصفوف الأولى أو الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر يعني الأخير.
وهذا يدل على أن من صف في الصف الثاني قبل تمام الأول ولو كان معه غيره فإنه لم يصب السنة، بل السنة ألا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهلم جر أي فرجة يقف فيها، ولا يقف في الصف وفي الصف الذي أمامه فرجة، وإلا فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة صحيحة إذا كان في الصف فرجة، ولا صلاة كاملة إذا لم يجد فرجة وينتظر واحد آخر يصلي معه ممكن. وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بمناسبة دي إن واحد خلاص الصف مكتمل، قف وحدك أو انتظر حد يجي يصلي معك. طيب ما في حد جاء ولا صلى وخايف تفوتني الركعة، قف لا حرج. طيب في ناس بتجذب واحد من الصف اللي في الأمامه عشان يقف معه، ده قول وارد عن الإمام أحمد بن حنبل، والحديث الوارد فيه فيه ضعف، وبالتالي حتة انه يجذب واحد والتاني يرجع معاه ويلين له يعني ليس مطلوبا هذا، ولانه ممكن واحد مش فاهم السنة دي، لو افترضنا انها سنة يقول له انت بتشدني ليه، لا يجذب احدا، يا اما يدور على فرجة يقف فيها، يا اما يقف في الصف لغاية لما ربنا يكرمه واحد تاني يقف بجواره. يبقى في الحديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فضل اليمين على الشمال مهم جدا. يا مناس ولا يعني ما هي مش ورد يعني ما عندوش خلفية أصلا، إنما أنت خذ يمين الصف. أنا كرجل أهل قرآن أو أهل فقه في الدين هصلي وراء الإمام، ينبغي أن أصلي خلفه مش على يمين الصف ولا على يسار الصف. ليه؟ ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أهل العلم والفقه في الدين أهل القرآن. الإمام يغلط أرد عليه بالراحة من غير ما شوش على من غير ما أرد من يمين الصف أو من آخر صف. الإمام حدث له عذر يوم يستخلف إلائي واحد من أهل العلم أو أهل الفقه وراه يشد شدة خفيفة يطلع معه. طب افرض واحد مش من أهل الفقه، انت مديني فين يا مولانا، في ايه يا مولانا، في ايه هنعملها حكاية. الإمام حصل له عذر، خرج منه ريح، حدث له رعاف. إنما ناس عاديين خذ يمين الصف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في ميامن الصفوف. لكن هذا الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه، وعلى هذا فيكون ضعيفا، لكن يعمل به فضائل الأعمال، وإن كان على شرط مسلم من حيث الإسناد، لكن إذا كان فيه رجل مختلف بتوثيقه فيدخل في دائرة الحديث الضعيف. وانتوا عرفتوا أن نسبة الحديث الضعيفة إيه؟ 50-50، يعني 50% ممكن يكون صح و 50% ممكن يكون مش صح. عشان كده يعني، لكن الحديث الضعيف لا نبني عليه عقائد ولا أحكام، إنما نأخذ به في فضائل الأعمال يتساهل فيه. أما الحديث الأخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوسط الإمام، فقال وسطوا الإمام، وسطوا الإمام يعني اجعلوه وسطا، يعني ما يبقاش الإمام واقف والصف كله هناك. طب وليه خلوا؟ ولذلك عدد قليل بيصلي وراء الإمام، ما ياخدش يمين الصف ولا شمال الصف، يقف خلف الإمام، واللي جاي بعد كده يقف يمين وشمال لغاية لما يكملوا الصف، فيكون الإمام وسطا، اجعلوه وسطا. وهذا هو العدل، أن يكون الإمام ليس مائلا إلى اليمين ولا إلى الشمال، بل يكون في الوسط. أحيانا للضرورة تلاقي الإمام واخد أقصى اليمين أو أقصى الشمال، القبلة بتاعته جات هنا. ولهذا لما كان في أول الإسلام أو في أول الهجرة، وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صفا واحدا، كان المشروع أن الإمام يكون بينهم، لا يكون متطرفا من حيث اليسار بل يكون بينهم، فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن تجدهم يكملون الصف الأيمن والصف الأيسر ليس فيه إلا القليل، هذا خلاف السنة. والسنة أن يكون اليمين واليسار متقاربين، فإذا تساويا فهنا نقول الأيمن أفضل، فإن زاد رجل أو رجلان في الأيمن فلا بأس. أما أن يكون الصف الأيمن تاما والأيسر ليس فيه إلا قليل فهذا خلاف السنة، لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام. وقد تقدم أن الحديث الذي فيه إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فيه رجل قد اختلف في توثيقه والله أعلم. وبكذا خلص هذا الباب في فضل الصفوف وتسوية الصفوف، فضل الصف الأول. وهيأتينا باب جديد إن شاء الله اسمه باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. جميل، السنن دي اللي بتكمل لنا الفرائض بتاعتنا، وده باب جديد ودرس جديد إن شاء الله مع يوم الأربعاء إن كنا من أهل هذه الدنيا نبقى ناخد هذا الباب الجديد إن شاء الله. وتعليقا على تعليقات الشيخ علي اللي بيقول فيها الشيخ محمد عبد السلام الله يرحمه ورحمه وسعه، وده كان مسؤول مسجد الفتح، بيقول إيه؟ أنا كلفوني أروح أصلي خطيبا أخطب الجمعة في مسجد الفتح في المعادي، كنت في الجيش، ولما دخلت الجيش اضطروني أحلق اللحية، أنا ما كنتش بحلق اللحية، أول ما طلعت نبتت كده صغنونة كده سبتها، لما دخلت الجيش حلقتها لازم. فأخذنا عم الحاج عبد مصطفى الله يرحمه مسؤول الجمعية الشرعية ووديني هناك، أول ما شافني الحاج محمد عبد السلام اتخض، قال له إيه ده يا حاج عبد، انت عارف منبر مسجد الفتح ما بيطلعش عليه الا الكبار وما بيطلعش عليه الا الناس اهل السنة الملتحين، والشيخ اللي انت جايبه ده حليق. قال له ما انت مش فاهم يعني الشيخ عمر ابننا في الجمعية واهل سنة، بس الفكرة انه هو في الجيش، فانت وبتقدمه قول اي حاجة. فكان من عادة الحاج محمد الشيخ الخطيب اللي جاي يطلع المنبر يقوم يقول عليه ايه، خطيب الجمعة اليوم فضيلة الشيخ او الدكتور فلان الفلان. فرح قال خطيب الجمعة اليوم فضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز المعيد بكلية الدعوة الإسلامية والمجند بالقوات المسلحة بس، ورفع الحرج على انه حد يقول له ايه يا شيخ محمد ازاي واحد طالع على منبر الفتح من غير لحية وكذا، هو قال الكلمة دي والناس. وانا كنت اول مرة اخطب في الفتح بتفوت يا شيخ علي انت على طول ورا بعض وكذا، فاول مرة اخطب في الفتح والناس شافوا شيخ صغنون كده وربنا كرمني ومتكلم كده ولبق بس، وراح لقيت الحاج محمد مكلبش فيه بعد الصلاة انت ما تسيبناش، انت تاخد خطبة كل شهر وتاخد درس كل ادي حتة الشيخ عمر جندي مجند اللي قال عليها الشيخ ايه علي. بس الحمد لله الحمد لله أنا وفي الجيش قالوا لي مش أنت برضو أستاذ في الأزهر يعني في الدراسات العليا وكذا وبتذاكر وعندك علم، قلت لهم آه الحمد لله، قال يعني ممكن تدرس لنا تعمل لنا دروس توعية دينية أو اسمها كان ليها اسمها توعية دينية شؤون معنوية، تعمل لنا دروس للضباط وصف الضباط. قلت لهم آه بفضل الله. قالوا معاك زي أزاري؟ قلت اه موجودة اهو الناحية التانية من الوحدة في الجامع اللي انا كنت قاعد فيه. قال لا خلاص تجيب ازاي الازهري وانت مالكش دعوة بعد كده بالخدمات ولا ليك دعوة بالجيش تدينا بصراحة انا بس ازاي الازهري رحت سوتي فيها ورحت مربي لحيتي. وإلا الضابط زعلان قوي حضرة الصول حضرة الصول دفع يا عمر. قلت له نعم يا فندم. هل انت عليك خدمة لولادي؟ قلت له خدمة هاخدها أمي اعمل خدمة ان شاء الله بالزي الازهري. قال لي ماليش دعوة نفذ الامر لو كان غلط. رحت طالع على مكتب المقدم اللي مديني الحاجات دي بتاعت الوحدة ان انا ادي توجيه معنوي. قلت له حضرة الصول فلان الفلاني بيقول لي على خدمة لولادي. قال لي هتهولي دورهولي مكتب. ودورنا مكتب والرجل هزقه كويس. وبعديها انا قعدت ايه بالزي الازهري وبلحيتي لغايه لما طلعت من الجيش. كانت ايام سودة بعيد عنكم بس الحمد لله طلعت بيها. خدت الحمد لله خدتها قدوة حسنة. قلت الحمد لله. لا مش هقول لكم على الحاجات اللي كنت بعملها يعني اغيب واطلع ومخالفات ومروحتش الرماية. طيب انا كده خلص وقتي وخلص درسي وهستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير. درس الابريز بكرة ان شاء الله يبقى على الصفحة بتاعتنا اللي كانت محظورة ورجعت ان شاء الله. وبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة عشان لسه حد هيقول لي الدعاء وسورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء رقم 36 ده بكرة في البريز يعني في البريز. طيب إن شاء الله 36 مش 35 ربنا يسر. حاضر إن شاء الله. سلام. حاضر إن شاء الله. الله يديك الصحة والعافية. ماشي الحمد لله تمام تمام بالتركي. يلا